العقل من المواضيع الأساسية في أي طرح لعلم النفس، وهو موضوع قديم جدا يعني. والغريب برغم أهمية العقل إلا أن الثقافات مختلفة في تعريف العقل ووظيفة العقل ومكان ومحل العقل إلى آخره. في المنظور الإسلامي أو قبل ما نتكلم عن المنظور الإسلامي، لو نتكلم عن المنظور الغربي، المنظور الغربي للعقل في هذا الزمان اللي هو علم النفس المعاصر، أول شيء هم غيروا اسمه، فلم يعد يعني يسمى العقل مايند، ولذلك نادرا ما تجد كلمة مايند أو عقل في كتب علم النفس، إنما حولوه إلى مصطلح جديد مبتكر اسمه كوجنيشن، المعرفي أو الإدراكي أو الاستعرافي. ولماذا غيره الغربيون؟ أي أحد مطلع على الفكر الغربي يعرف السبب، وهو أن الغربيين في 100 سنة الأخيرة وبالذات في العلوم الإنسانية والعلوم النفسية مهووسون جدا بتغيير المصطلحات وبإيجاد مصطلحات جديدة للأشياء للظواهر القديمة، وهذا له يعني أسبابه وتفسيره يعني الثقافي الفلسفي. الشاهد إنه هم يتكلمون، إذا أرادوا أن يتكلموا عن العقل حاليا في علم النفس الغربي، في علم النفس المعرفي يتكلمون بيسمون العمليات المعرفية cognition. والعمليات المعرفية عادة يقسمونها إلى قسمين، قسم مرتبط بالحواس أو الإحساس اللي هو الإدراك الحسي، والقسم الثاني اللي هو العمليات العقلية البحتة اللي هي الإدراك perception. وعادة يتكلمون عن الإدراك، يتكلمون عن مثلا الإدراك وتفسير الحواس، تفسير المدخلات وتحليلها والذكاء وحل المشكلات إلى آخره، يعني والتذكر والتعلم واللغة إلى آخره من المواضيع المعروفة في علم النفس المعرفي. طيب، في علم النفس الإسلامي، في المنظور الإسلامي، ما هو العقل؟ العقل في المنظور الإسلامي ورد ذكر العقل بتصريفاته وليس بالاسم المصدر الأساسي، يعقلون تعقلون إلى آخره، وورد في السنة أيضا كذلك بهذا المعنى. العقل هو في المنظور الإسلامي هو قوة أو غريزة، أو هو أحد القوى والغرائز أو أحد القوى النفسية الداخلية، وهو يشترك مع القوة الثانية وهي قوة النفس وقوة القلب، قوة داخلية مهمتها لها وظيفة. وظيفته في المنظور الإسلامي تشمل 3 أشياء، تشمل الإدراك، وهذا أمر مشترك بيننا وبين كثير من الثقافات. الإدراك يعني أن العقل وظيفته تفسير المدخلات، تفسير الحواس وتحليلها وإنتاج المعرفة وإلى آخره، وكل ما يدخل في الإدراك والإنتاج المعرفة واتخاذ القرارات وإلى آخره. والثاني في المنظور الإسلامي وهو التمييز بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين المقبول وغير المقبول، بين الهداية والضلال، بين الإيمان والكفر. فالعقل مهمة أنه يميز، يفصل، يفرز. ثم تأتي الوظيفة الثالثة من وظائف العقل، وهي وظيفة الاختيار والقصد، وهذه هي التي عليها التكليف. وظيفة الاختيار والقصد معناها أن العقل مهمته أن يختار الصواب عن الخطأ، والإيمان عن الكفر، والهداية على الضلال، والعمل والأخلاق الحسنة على الأخلاق السيئة. وبهذا يتبين أن في المنظور الإسلامي العقل ليس مستوى واحدا فقط، هو مستويات. هناك مستوى مشترك حتى مع الحيوانات، وهناك مستوى لا خاص هناك مستوى خاص بالجنس البشري، بالبشر، بالإنسان. أيوة، في القرآن فيه نوعان من العقل، عقل مثبت وعقل منفي، يعقلون لا تعقلون، يفقهون لا تفقهون، لا يفقهون. كل هذا معناه أن هناك عقل مثبت، يعني هناك الله سبحانه وتعالى أثبت لأقوام أنهم يعقلون ونفى عن أقوام أنهم يعقلون، مع أن هؤلاء الأقوام الذين نفى الله عنهم العقل هم يعني أصحاب حضارات وأصحاب عمارة وأصحاب تجارة وأمة لها حضارة قوية. إذن ما العقل الذي نفاه القرآن عنهم؟ هنا يأتي الحديث عن العقل المثبت والعقل المنفي في القرآن. العقل المثبت هو العقل الذي ممكن أن نصنفه إلى له 3 وظائف: العقل الإيماني، العقل الذي يدل الإنسان على فهم غاية الكون وغاية الحياة والسبب من الوجود، فهو العقل الذي يتفكر في الكليات الكبرى ويصل إلى النتيجة الصحيحة. الثاني العقل الأخلاقي، وهو العقل الذي يدل الإنسان على 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 الأخلاق الحسنة وعلى الفضائل، ويمنعه من الأخلاق السيئة ومن ارتكاب الرذائل. ثم العقل الثالث وهو العقل المرتبط بالشهوات والضبط، عقل الضبط، ضبط الإنسان وكبحه عن الشهوات وعن المحرمة وعن الانفعالات الهائجة غير المتزنة إلى آخره. طيب ما هو العقل المنفي؟ هو عقل سورة الروم، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا. فهؤلاء أقوام عندهم عقل لكنهم عقل دنيوي، ما نفعهم في هذه الأمور الثلاثة التي أشرنا إليها. وبهذا يتبين أن مفهوم العقل في القرآن أوسع بكثير من مجرد الإدراك، وأنه يشمل مستويات عليا جدا. ولهذا نحن نرى أن المنظور الإسلامي للعقل مع أنه أوسع إلا أنه أقرب إلى حقيقة النفس البشرية.